السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل بأمر الله جل وعلا هذه الدروس، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني من لقائكم في الدنيا على الخير، وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. نواصل دروس التفسير في تفسير جزء عمة، حيث لقاؤنا الليلة بأمر الله جل وعلا مع تفسيرنا لسورة الهمزة، تفسيرنا لسورة الهمزة، حيث يقول الله جل وعلا فيها:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
فهذه السورة التي اسمها الهمزة، كما يظهر من اسمها، الله جل وعلا سيخوفنا من هذه العادة القبيحة المنتشرة بين كثير من الناس، ألا وهو الهمز واللمز. فيتوعد الله جل وعلا من يهمزون ويلمزون بالعذاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة. ثم يحدثنا الله جل وعلا عن بعض صفات هؤلاء الذين يهمزون ويلمزون، ألا وهم الذين يجمعون المال ويبخلون به. ثم يذكر الله جل وعلا لنا عذابهم في الآخرة، حيث يلقيهم الله جل وعلا ممتهنين معذبين في الحطمة، ألا وهي نار جهنم والعياذ بالله. هذا موجز لتلك السورة البليغة الكريمة القصيرة المباركة. يقول الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. ويل، ما هو الويل؟ الويل هو العذاب الشديد الذي توعد الله جل وعلا به هؤلاء الذين يهمزون ويلمزون. فكلمة ويل لها عدة معاني. المعنى الأول، إما أن تكون بمعنى العذاب الشديد أو الهلاك أو الدمار الذي ينزله الله جل وعلا على هؤلاء الظالمين، كما قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، وكما قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، وكما قال تعالى: فويل للذين كفروا من النار، وكما قال تعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، وكما قال تعالى: ويل للمطففين. إلى هذه الآيات التي توعد الله جل وعلا بها هؤلاء الأصناف بالعذاب والهلاك والدمار تحت هذه الكلمة الوجيزة البسيطة، ويل. وقيل المعنى الثاني، إن كلمة ويل بمعنى واد في جهنم، واد في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم، واد في جهنم بعيد قعره، خبيث طعمه، ورد فيه آثار كثيرة لكن لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إن هذا واد في جهنم تشتكي جهنم من شدة حره، تستعيذ جهنم من شدة حره. ويل واد في جهنم. والمعنى الثاني، لكلمة ويل، المعنى الثالث لكلمة ويل أنها كلمة تذكر عند التعجب، كلمة تذكر عند التعجب، كما قال الله جل وعلا على لسان امرأة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام حين بشره الله جل وعلا بالولد، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فكلمة يا ويلتى تذكر عند التعجب عند الأمر العجيب، يا ويلتى أألد وأنا عجوز. وكما قال قابيل الذي قتل أخاه هابيل حين عجز عن دفنه فأرسل الله جل وعلا إليه غرابا يحفر في الأرض ليدفن صاحبه في الأرض، فتعلم قابيل الدفن من الغراب فتعجب لهذا المنظر وهو يقول يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فهي كلمة عذاب شديد أو واد في جهنم أو للتعجب أو تذكر للذم، لأن يذم الإنسان شخصا معينا أو يذم نفسه أو يقولها عند نزول عذاب أو التعرض لبلاء أو عند مصيبة كبيرة، كما قال الله جل وعلا حين ذكر عن أصحاب الجنة كما في سورة القلم، هؤلاء الذين ذهبوا إلى القرية بعد أن مات أبوهم ذهبوا إلى أرضهم حين أرادوا أن يمنعوا الخير عن الفقراء فأرسل الله جل وعلا عليهم حسبانا من السماء فصارت كأنها أحركها الله جل وعلا فصارت مشتعلة سوداء، فجاءوا إليها متحسرين قائلين يا ويلنا إنا كنا ظالمين، وفي مرة يا ويلنا إنا كنا طاغين. فكلمة ويل للتحسر أو عند حلول مصيبة أو للتعجب أو واد في جهنم أو هي عبارة عن الهلاك، وقيل أقوال أخرى يكفي تلك الأربعة ويل. لكن المفهوم من هذه الآية أن الله جل وعلا يتوعد هؤلاء الذين يهمزون ويلمزون بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، هذا جملة القول، أن تعلم أن الله جل وعلا توعد بالعذاب الشديد هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة. ويل لكل همزة لمزة، قيل إنها نزلت في الأخنس بن شريك فهذه صفاته، كان يهمز ويلمز وكان يجمع ويمنع، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل نزلت في أبي بن خلف، وقيل غير ذلك. لكن كما قال علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحتى إن ثبت أنها نزلت في حق واحد معين فالله جل وعلا توعد بها كل من اتصف بتلك الصفة التي حلت في هذا الرجل المعين. ويل لكل همزة لمزة. وكلمة كل كما لا يخفى عليكم كلمة تفيد العموم، فهذه الآية الله جل وعلا يعمم هذا البلاء أو ينزل هذا العقاب والعذاب على كل، على جميع، على عموم من يتصف بهذه الصفات. أول ما وصف الله جل وعلا به هؤلاء المتوعدين بالعذاب قول الله جل وعلا لكل همزة لمزة. ما هو الهمز وما هو اللمز؟ ورد فيه ما يزيد على 10 أقوال، مجمل هذه الأقوال أن هؤلاء يتصفون بصفتهم التي يحقرون بها الناس، صفة مجمل معناها تحقير هؤلاء للناس. يهمز الناس، قال بعض أهل التفسير الهمز هو الاستهزاء بالناس عن طريق الكلام، واللمز الاستهزاء بالناس عن طريق الحركات، وقيل إن الهمز باللسان واللمز بالأيدي والأعضاء، وقيل غير ذلك، قيل إن الهمز بالأعضاء واللمز باللسان، كل قول له عكسه، وقيل إن الهمز بالعين واللمز باليد، وقيل إن الهمز في الحضور واللمز في الغيبة، وقيل عكسه. أقوال كثيرة، لكن معناها هو الذي يطعن في الناس إما بالحركات أو إما بالأقوال أو إما بالعين أو إما باللسان. مجمل هذه الأقوال هو قول واحد توعد الله جل وعلا هؤلاء الذين يحتقرون الناس عن طريق الهمز واللمس. ولا يخفى عليكم شؤم الغيبة وحصادها المر، لا يخفى عليكم أن الذي يغتاب أخاه حتى وإن كان بكلمة أو غيبة بالمعنى، يعني بعض الناس ممكن يغتاب ولا يمسك عليه شيء، لما يجي واحد يفصل بينهم قل له احكي عملت ايه وانت احكي قال لك ايه، ممكن ما تعرفش تقف على غيبة، انما فقط قال تعرف ايه ابراهيم ها بس فهمت انت ايه ان ابراهيم اي كلام ها بس كلمة مش كلمة كمان، ده ممكن يقول لك ابراهيم يشاور بايده كده، هذا همز ولمس. وممكن يذكر واحد او يكون قاعد قدامك زي ما بتسمع واحد بيغتاب واحد، تقول يا اخي اتق الله الرجل مش موجود، يقول لك انا اقول لك في وشه، تسمع الكلام ده قول انا بقول في وشه ان هو وحش، لو قال في وشه وقع في جرم شديد هو الاخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وانا عاوزك تحفظ الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض الفاحش البذيء، اللي هو يقول لك انا بقول لك في وشه، يعني بذيء اللسان بيتكلم قدام بدل ما يكتب يقول له في وشه كلمه القبيحه، هذا يكرهه الله سبحان الله، يكرهه يا اخي سبحان الله. ده لو وزير طلع في التلفزيون ولا رئيس سجن ولا حاجه ولا واحد وزير داخليه طلع في التلفزيون وقال انا بكره فلان وده وصلت له كلمه يتعب، بيكرهني ده هيبقى يموتني، ده ما يقتلني، ده هيدمرني، فما بالك إذا كان الذي يكره هذا الفاحش البذيء هو الملك هو العزيز هو الجبار. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء لابد أن تخاف أن تعرص على لسانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا. وقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم تكياتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هو ده السبب. وممكن غيبة بالمعنى، إزاي واحد يقول لي واحد إيه رأيك في محمود، لكن ربنا يغفر له وأجيب سيرته، فهمت انت ايه؟ انه وحش صح؟ هو بيقول ربنا يغفر له. ممكن بقى لو جيت يقول لك ده انت اغتبتني، يقول لا ده انا قلت لك ربنا يغفر لك، ما تظهرش حاجة، لكن ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الاوابين غفورا. فربك اعلم، هتخفي على الله عز وجل؟ بقول ربنا يغفره، لكن الله يعلم انه يريد مع الدعاء بالمغفرة يريد هذه غيبة، يريد انتقاصة. فالله جل وعلا حذر كل هؤلاء الذين ينتقصون بالمعنى او ينتقصون بالكلام او ينتقصون بالحركات او ينتقصون ولو بالسكوت. اخبر محمد ايه سنش عنه خلاص سكت سنش عنه خلاص فهمت انه وحش. والله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا. فربما يغتاب الانسان وهو يظن أنه يخدع، لكن أين يخدع ومن يخدع؟ أتخادع الله؟ الله جل وعلا يقول يخادعون الله وهو خادعهم. الله يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، والعياذ بالله. فلن تخادع الله جل وعلا سواء بالكلمات أو بالحركات أو بالسكنات أو باللسان أو بالأعين، فكل من يهمز ويلمز وعده الله جل وعلا بالعذاب الشديد. بل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يخوف الصحابة من الغيبة والنميمة واحتقار الناس حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية، فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين يعني اثنين من الصحابة سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم يحتقران أو يغتابان واحدا من الصحابة ثالثا. النبي عمل ايه؟ سبه عليه الصلاة والسلام، سبه ماشي معه سبه. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في طريقهم مروا على جيفة حمار، حمار ميت انتفخت بطنه وانفجرت وفاحت ريح نتنه وجيفته، مر النبي مع هؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين اللذين كان يقولان كذا وكذا، فين فلان كان يقول عن فلان كذا وفلان، فقام فقال النبي عليه الصلاة والسلام قدام الصحابة كلا من هذه الجيفة، انزلوا كلوا. ولازم النبي يقول كلوا ويأكلوا، لم يكن من إجابة أمر النبي بد. منظر أصلا انت أول ما بتشوفها بتهرب من الريحة، فبالك النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمره نافذ بيقول الاثنين انزلوا كلوا من دي. سبحان الله يا رسول الله، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يا رسول الله أنا أكل من هذه الجيفة، فالنبي سكت خلاص هينزلوا بقى يأكلهم، أمر النبي لازم ينفذوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام قولكما في أخيكما آنفة شر من أكلكما من هذه الجيفة. قال تعالى صح شر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فاتق الله يا من تغتاب ويا من تمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرك من ذلك. انت عارف الربا، الربا شوف الربا ذنب كبير، ذنب عظيم من الموبقات، اكل الربا من الموبقات التي توبق صاحبها في النار. بل ان الربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح الألباني هذا الحديث صح الجامع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم درهم ربا، درهم ربا يأخذه المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا أشد من كم؟ 36 زنا والعياذ بالله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أربى الربا، يعني أشد أنواع الربا، إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يعني أعظم نوع من الربا إن الإنسان يتكلم عن أخيه، إنه يهمس أو يلمس أو يسخى من أخيه. إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فكم من الذنوب تكتب على ظهر الغافلين وهم لا يدرون. فإياك إياك احفظ لسانك، احفظ لسانك وجوارحك، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. فاحفظ لسانك واتق الله جل وعلا في جوارحك، فإنك مسؤول وسينطق الله جل وعلا هذه الجوارح لتشهد عليك بكل ما صنعت. فاتق الله، ويل لكل همزة لمزة. مالها الفتنة أشد من القتل يا فتنة؟ نعم مش فاهم السؤال يا أنت. وعموما الذنب إذا تعدى من الشخص إلى غيره زاد جرما وزاد عذابا عند الله. يعني مفهوم أن الذنب لو إنسان اغتاب أشد من أن يفعل هو مع نفسه ذنبا. يعني ممكن يتفرج على فيلم ذنب، لو انه اغتاب واحد يزيد هذا على ذاك والله اعلم، لان هذا تخطى الناس. فاذا زاد الغيبة الى فتنة وانتشرت وسط الناس جميعا فيزداد الذنب ويعظم، اذ ان الفتنة او الغيبة او الجرم قد زاد ولم يقتصر على الشخص نفسه، قد زاد ولم يقتصر على الشخص نفسه. هذا إن كنت أفهم كلام الوالد يعني. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. من صفات هذا الذي يهمز ويلمز إنه همز ولمز. ليه؟ هو عيلة فشاف الناس كلها تحته، ربنا اداله فلوس فشاف الناس كلها تحت ايده، فبدأ يهمز ويلمز ويسخر من الناس. فمن صفاته كما قال تعالى: الذي جمع مالا وعدده، يحسب ان ماله اخلده، مع فلوس فعلى وطغى على الناس بهذا المال، كما قال تعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. يطغى على الناس، يتجر على الناس، يهمز ويلمز الناس حين يغنيه الله جل وعلا فيظن انه اعلى من هؤلاء. قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وكما قال الله جل وعلا عن لقمان، كما قال تعالى عن قارون، قارون الذي أغناه الله جل وعلا وأعطاه من فضله فخرج بماله يتكبر على الناس. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى، كان واحد عاج من ضمن قوم موسى، كان إنسان عاج من قوم موسى، يعني مش فرعوني، لا ده من بني إسرائيل اللي هم كانوا مستضعفين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، بغى على القوم بتوعه. ليه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون. اسمع: فخرج على قومه في زينته، خرج على القوم يتكبر. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إلى آخر الآيات. فأعطاه الله جل وعلا فجمع المال ومنع، كما قال تعالى: جمع فأوعى، لكن ما أغناه المال فخسفنا به وبداره الأرض. فالله جل وعلا يقول: الذي جمع مالا وعدده. طب هو جمع المال وعد حرام؟ جمع المال وعد حرام؟ المقصود هنا الذي جمع المال فكنزه ولم يخرج حق الله جل وعلا فيه، وأخذ يشغل نفسه بعد أمور الدنيا وبعد المال في الدنيا حتى شغله المال عن طلب الدار الآخرة. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قالها النبي عليه السلام عن عمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبش الأماري: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله في حقا فهذا بأفضل المنال. يعني ممكن يعطيه له مالا لكنه يجمع وينفق منه، يجمع ولا يتكبر على الناس بل يتواضع، فإنما الذي أعطاه هذا المال هو الله جل وعلا، فعلى ما يتكبر؟ فإذا علم ذلك لن يتكبر. أما إذا أخذ المال وقال بالفلوس على كل واحد تدوس، اسمعها والله سمعتها من الناس، واحد يقول له أنا نفسي بس عربية أدوس بها على الناس، هذا يجمع ويمنع، الله جل وعلا يعذبه أعاذنا الله إياك. الذي جمع مالا وعدده، يجمع المال من حله ومن حرامه. وهناك والعياذ بالله لا سيما في زمان الماديات، في هذا الزمان هناك من الناس الآن من ليس له هم على الإطلاق إلا جمع المال بس بأي طريقة، حلال حرام ما تفرقش، أهم حاجة يكون مليونير، أهم حاجة يبقى عنده رصيد في البنك، أهم حاجة يبقى راكب عربية فخمة، أهم حاجة يبقى إيده محمول فخم، أهم حاجة يبقى عنده عمارة على كورنيش، يبقى عنده شركة وهو مديرها وليس سكرتير، والعياذ بالله أهم شيء عنده المال. يجمع المال من حلال ومن حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان، هو هذا زمان، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، فهموش حلال ولا حرام ما تفرقش، وعياذ بالله هذا عبد للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار والدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. يعني النبي عليه السلام بيدعي عليه بل تعس وانتكس، يعني يا ربي يكون تعيس وينتكس في النار والعياذ بالله. وإذا شيك فلانتقش، يعني يا ربي لو دخلت فيه شوكة ما تخرجش. النبي يدعو عليه لأنه عبد الدينار، همته جمع المال من أي مكان وبأي طريق. للأسف الشديد شاب يروح يسافر دول الخليج ولا السعودية ولا الكويت، ولا همه جمع المال، ممكن ياخد يستحل مال، وممكن ينهب إنسان أو ياخد حق إنسان والعياذ بالله. أهم شيء عنده جمع المال. رجل كان بحدثنا عنه شيخ فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، بقول وأنا في رحلة لأمريكا جنب المركز الإسلامي في نيويورك، محل بتاع واحد مصري فاتح محل بيبيع فيه لحوم خنزير وخمر وغيره. فبيقولوا يا شيخ روح كلمه، ده ما جيش يصلي وبيبيع حاجات يعني محرمة، روح كلمه صح. فالشيخ بيقول قلت خلاص يلا. خرجنا المركز الإسلامي، بيقول جنب المركز الإسلامي بالضبط في نيويورك، دخلنا عليه بيقول قعدت أكلمه كلمتين كده، هو بيسمع وكأنه لا يسمع، كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يسمع وهو أصم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صلى الله عليه وعافينا وعافية كل مسلم. فقول كلمته حتى كلمه قلت له بريء نشف. قال له خلصت يا شيخ؟ أنت خلصت؟ قال له قال له بص بقى أقول لك كلمتين. شوف عم الشيخ، تعرف كلام بقى بتوع الدنيا. شوف عم الشيخ، أنا لما بيجيلي صداع بروح البيت أجيب ورقة بمية دولار أحطها على دماغي الصداع يروح على طول، ورقة بمية دولار تضيع الصداع. أعوذ بالله، هذا عبد الدينار. هو بيقول عن نفسه كده، هو عبد الدينار عبد المال، يجمع ويمنع. الله جل وعلا توعد هذا الذي لن يغني عنه ماله، كما قال تعالى في الآية التي بعدها الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هو فاكر إن ماله هيخلده في الدنيا؟ لا والله، حسبانا ضالا، حسبانا باطلا، يحسب ظن السوء. هو فاكر إن فلوسه هتعيشه؟ لا والله، والله الذي لا إله غيره لو كان عنده أساتذة الطب من أنحاء العالم، طبيب قلب يتبع القلب، وطبيب صدر يتبع الصدر، وطبيب عظام يتبع العظام، وطبيب كبد يتبع الكبد، وطبيب جهاز هضمي يتبع الجهاز، وجميع أطباء بكل التخصصات، وإذا أذن الله جل وعلا أن يقبض روحه في لحظة لن يستطيع طبيب القلب أن يزيد في ضرباته قلبه ضربة، ولن يستطيع طبيب الصدر أن يزيد في نفسه نفسة، ولن يستطيع طبيب الأعصاب أن يعطي قوتا لعصبه ليتحرك شبرا. بل كما قال الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعونها إن كنتم صادقين. لو كنت صادقا في هذا الحسبان أن مالك سيخلدك، تعال على فراش الموت واجمع جميع الأطباء، هل يستطيع واحد منهم أن يزيد في أجرك لحظة، أن يرد روحك بعد أن تنزع منك ترجعونها إن كنتم صادقين؟ أبدا والله، كلا كلا. إذا بلغت التراخي وقيل من راق، من راق يعني من يرقيه، من يداويه، من يطببه، من يعالجه، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لا ينفع، مال من كل مكان وجاهة في أي مكان ولا ينفع. ما أغنى عني مالية هلك، ما أغنى عني مالية هلك، عني سلطانية هلك المال وهلك السلطان، لم ينفع. أين أصحاب المليارات؟ أين أصحاب الإمارات؟ أين من لهم أرصدة في البنوك بالجنيهات والريالات والدولارات؟ هل نفعهم ذلك؟ لا والله، يخرج من الدنيا وقد مد يده مفتوحة وكأنه يقول للناس انظروا هل أخذت معي شيئا. طفل يتولد، طفل صغير يتولد قافل إيده كده، قافل إيده، يموت لما يكبر فاتح إيده صح، يقول لهم بص أنا أخذت حاجة معايا ولا حاجة ولا حاجة، حتى لو في خاتم ولا دبلة خاتم ولا دبلة في ايده احب الناس اليه ينزعها من يده. حسبه في القبر، شوف كده حبيبك ولا اقرب الناس ليك يدخل معاك القبر، يدخل معاك القبر.
فالله جل وعلا يقول يحسب ان ماله اخلده، يظن هذا الجاهل ظنا جاهلا مثله، يظن هذا البعيد عن الله جل وعلا ظنا باطلا ليس له على ارض الواقع نصيب من الصحة، يظن ان المال سيكون سببا في خلده في الدنيا. كلا، ليس الامر كما يظن. يحسب ان ماله اخلده، كلا، كما حسب اخاه الاول الذي كان له جنة، الذي كان له جنة مع رفيقه، فدخل هذا الظالم لنفسه جنته فرأى ما فيها من البهجة والسرور، ورأى الأنهار ورأى الأشجار ورأى عظامها وكبر أشجارها، فظن أنها ستخلد له كما قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ده مقتضى العقل، لو دام الملك لغيرك لما وصل إليك. فهو يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن، مش مستحيل، مستحيل أن يكون ديا تهلك في يوم الأيام، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. كفر بالله جل وعلا فشك في أو أنكر قيام الساعة، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، حتى لو رجعت مش هلاقي لنا عمل ده. قال له صاحبه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أين أصحاب الأموال؟ سيذهب. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا هارون الرشيد يبني قصرا عظيما شيده وجمله بالأنوار والشرف والفرش، وجمله بالطلاء المناسب الجميل، ثم قال ايتوني بالشعراء ليمدحوا ما انا فيه من النعيم والبهجة. فجاء الشعراء على امير المؤمنين، وهارون الرشيد كان رجلا صالحا رجاعا الى الحق، دخل عليه الشعراء فمدحوا هذا القصر، فجاء شاعر يمدح الجدار، وثاني يمدح السقوف، وثالث يمدح الفرش، ورابع يمدح الانوار، وخامس وسادس، الكل يمدح هذا القصر العظيم. فجاء الدور على شاعر يلقب بأبي العتاهية، معروف بشاعر شاعر الزهد. دخل على هارون الرشيد فقال يا امير المؤمنين عش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدو عليك بما اشتهيت لدى الرواح او البكور. بقول له عيش زي ما انت عاوز، اللي انت عاوزه هيجي لك الليل نهار نعيم وانت قاعد في القصر ده. عيش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدو عليك بما اشتهيت لدى الرواح او البكور. فقال هارون احسنت، كلام حلو، ثم ماذا؟ وبعدين قال له ابو العتاهية فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبكى هارون الرشيد حتى قال الشعراء لأبي العتاهية جاء بك لتسعده فأبكيته وأحزنته، قال هارون دعوه فإنه رآنا في غفلة في دنيانا فأراد أن يذكرنا بإغرانا. ثم ماذا؟ دنيا ونعيم ولذة هتخلد؟ ابدا والله، ابدا والله. فلقد مات من هو خير منك، خير منك في الدين او خير منك في المال. مات الانبياء والصالحون ومات الاغنياء والمنعمون، الكل مات والكل سيموت، ولا يبقى الا الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وهذا موسى ابن عمران على نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، لما نزل عليه ملك الموت في صورة بشر ففقع موسى عيني ملك الموت، فصعد ملك الموت الى ربه يقول يا رب ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، حديث صحيح مسلم، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال الله جل وعلا لعبده ملك الموت: انزل إلى موسى وقل له ضع يدك على متن ثور، فإن لك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها أو سنة تعيشها. حط إيدك كده على ظهر بقرة أو على ظهر ثور، كل شعرة إيدك تغطيها لك بكل شعرة سنة. غطيت 100,000 شعرة يبقى 100,000 سنة، 200,000 شعرة يبقى 200,000 سنة. فقال موسى لملك الموت: ثم ماذا بعد 100,000 سنة ولا 200,000 سنة؟ ثم ماذا بعد كده إيه؟ قال: ثم الموت. ثم الموت. قال موسى: إذا فالآن، إذا كانت النهاية خلاص يبقى اختيار الله خير من اختياري لنفسي، إذا فالآن، فالنهاية محتومة لا خلود، الخلود في الجنة وفقط. قال الله جل وعلا متوعدا هذا الذي يظن أنه سيخلد بماله، متوعدا هذا الذي يظن أنه يتكبر بالمال على هؤلاء فيهمزهم ويلمزهم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، ليس الأمر كما تزعم. وكلمة كلا كما قلنا مرارا كلمة لنفي ما تقدم، وهي للزجر والتهديد والردع. كلا، زي ما ابنك يقول لك خدني معاك، تقول لا خلاص الكتم وعزكت. كلمة لا خرجت بصورة فيها تهديد وفيها ردع، فما بالك إذا، ولله المثل الأعلى، إذا خرجت كلا من الملك. كلا، والله لو أن هذه الكلمة أذن الله جل وعلا لنا أن نسمعها لما قام لهذه الكلمة من حرفين أو ثلاثة، لما قام لها أرض ولا سماء. كلا، الملك العظيم يقول كلا، ليس الأمر كما تزعم، لينبذن في الحطمة. وكلمة لينبذن فيها لام القسم، وإن لم يذكر الذي أقسم الله جل وعلا به ففيها لام القسم ونون التأكيد على القسم، لا والنون في الآخر، ينبذ قبلها لام وآخرها نون. كلا، لا ينبذن في الحطمة. وكلمة لا ينبذن يعني ليلقين ممتهنا ذليلا بشدة. النبذ يعني الألم ده في إيدي مثلا كده، حمدته كده اسمه، حطيته كده اسمه، رميته المال ومسكته عملته كده، ده اسمه ايه؟ ده اسمه النبذ، يعني رماه بشدة. فالله جل وعلا يتوعد هذا الظالم: كلا لا ينبذن في الحطمة، سيلقى في جهنم بشدة ممتهنا. لولا ان الله جل وعلا، لولا ان الله قال لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، لمات من شدة الرعب او من شدة القذف، فضلا عن حر جهنم والعياذ بالله. لا ينبذن، كما كان يمتهن هو الناس في الدنيا ويهمزهم ويلمزهم، كذلك يمتهن هو يوم القيامة فيلقى في جهنم والعياذ بالله. عارف لما واحد ظالم يدخل واحد السجن وعاوز يمتهن، يقول ايه؟ ارموه في السجن، ارموه، مش طعام في السجن، يقول ايه؟ ارموه في السجن. هذا ولله المثل الأعلى، الله يقول يلقى في جهنم لا ينبذن في الحطمة، يلقى والعياذ بالله في جهنم إلقاء شديدا، وقعر جهنم وحده كاف لأن يرعب كل خائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فسمع النبي والصحابة صوت وشبة على الأرض، خبط على الأرض، ارتطام بالأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تدرون ما هذا؟ انت عارفين الخبطة دي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من شفير جهنم فهو يهوي فيها منذ 70 خريفة الآن حتى وصل إلى قعرها. طوبة اترمت من شفير جهنم، اترمت، قذفت، نبذت 70 سنة بتوع حتى ارتطمت بجهنم، بأصل جهنم والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول ويعبر هنا، لم يكن لينبذن في النار، لينبذن في جهنم، إنما قال لينبذن في الحطمة، أي من شدة النبذ يتحطم، يتحطم جسده. فالنار اسمها الحطمة، تحطم كل ما فيها، بل النار تحطم بعضها بعضا والعياذ بالله. فالنار تزداد اشتعالا وتقوى شدة بوقوع المعذبين فيها، كما قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعاذنا الله إياكم من النار. قال تعالى كلا لينبذن ليلقين ممتهنا ذليلا في الحطمة. والحطمة كما قال بعض العلم إما أن تكون اسما من أسماء جهنم أو تكون صفة لصفات جهنم أو تكون بابا من أبواب جهنم أو تكون درجة من درجات جهنم وكلها في جهنم والعياذ بالله. كلا ينبذن في الحطمة يلقى في النار والعياذ بالله. ثم يقول تعالى وما أدراك ما الحطمة. أنت مستهين مستهين بالحطمة زي ما أقول لك ده أمريكا. أنت عارف يعني أمريكا؟ يبقى كلمة عبارة أنت عارف يعني أمريكا دي تفيد إيه؟ التهويل التعظيم التخويف. فإذا خرج هذا التهويل والتعظيم والتخويف ولله المثل الأعلى من العظيم ألا تخاف؟ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. الله يقولها يخوف الناس لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. هل تعلم وما أدراك ما أعلمك ما هي الحطمة؟ الحطمة نار. وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة نار نار الله الموقدة. هو ربنا قال الحطمة نار خلاص فهمنا لكنه يقول نار الله. لما اقول لك ده قنبلة افغانستان قنبلة صناعة افغانستان لما اقول لك لا ده قنبلة امريكية ايوم اشد هتطلع في دماغ امريكية. اما لو قلت لك ده مش نار انسان ده نار الله ولله المثل الاعلى نار الله. فإضافة لفظ الجلالة الله لكلمة نار يزيدها عذابا واحتراقا لأنها عذاب من الجبار نار الله. ثم يقول تعالى يصفها الموقدة. طب ما هي موقدة؟ طب ما هي موقدة؟ لكن زيادة في التهويل والتشديد فالنار أوقد عليها كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وروى هذا الحديث الترمذي وغيره وروي مرفوعا وروي موقوفا روي مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا على ابي هريرة والصحيح انه موقوف والصحيح انه موقوف ان ابا هريرة رضي الله عنه قال في هذا الحديث اوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى سودت فهي سوداء موحشة النار. النار وما أدراك ما النار. الحطمة وما أدراك ما الحطمة. جهنم وما أدراك ما جهنم. السعير وما أدراك ما السعير. الهاوية وما أدراك ما الهاوية. النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها 7 مسودة الحفر جهنم ولقى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الهول في سقري وبعد ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في عر مستعري فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر لهم مقامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير منجبر سوداء موحشة شعساء مظلمة دهماء محرقة لواحة البشر ويحذركم الله نفسه فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الله جل وعلا ينذركم بهذا الإنذار وما أدراك ما الحطمة. يا من تغتاب وتلم يا من تجمع وتمنع الحطمة نار نار الله الموقدة. ما أدراك ما الحطمة. الحطمة نار الله الموقدة اشتعلت ولن تنطفئ لو مكثت مليارات السنين لو مكثت احقابا طويلة يعذب فيها المعذبون ماذا بعد تلك الاحقاب. ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا ازمنة طويلة بالمليارات من السنين لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا ثم ماذا؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب بعد الأحقاب كل النار لا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، عذاب بعد عذاب، نار بعد نار، أهوال بعد أهوال، شدائد بعد شدائد، كلها في الحطمة والعياذ بالله، نار الله الموقدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يخوفنا من النار، وإن كان العقل لا يستطيع أن يتصورها، فهو يقول ناركم هذه التي توقدون، نار بتعقدي أشد نار، أي نار، ناركم هذه التي توقدون قنبلة نووية انفجرت، النار شكلها إيه؟ نحن بنشعلها بنفسنا، قنبلة هيدروجينية، قنابل الأرض كلها انفجرت، حولت الأرض إلى نار، كل النار دي اللي احنا بنشعلها في الأرض، ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله إن كانت لكافية كفاية نار الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عنها 69 ضعفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفيك تخويفا وتهويلا في شأن النار قول الله جل وعلا وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، تطلع أي تطلع إلى الأفئدة طلوعا حثيثا، أو التي تطلع على الأفئدة التي تصل إلى الأفئدة فتحرقها. ولماذا الأفئدة؟ ولماذا القلوب؟ أفئدة القلوب، لماذا القلوب؟ لماذا تطلع النار؟ أو لماذا عبر الله جل وعلا بأن النار تطلع على الأفئدة؟ لماذا؟ لأن الفؤاد، لأن القلب هو محل العقائد الزائغة، هو محل النوايا الخبيثة، هو محل الهمم الباطلة، لأن القلب هو ملك الأعضاء الذي إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، كما قال النبي عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا قال تعالى الذي تطلع على الأفئدة فهي من باب أولى، ستحرق الجسد بأكمله. أو المعنى الثاني، لماذا عبر بالأفئدة؟ لأن القلب هو أرق عضلة في الجسد، أرق شيء في الجسد، ومن ثم فإذا عذب القلب تألم الجسد كله. التي تطلع على الأفئدة، وقيل التي تطلع على الأفئدة لأن الفؤاد هو محل الركون إلى الفتنة، محل الركون إلى الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا إلى آخر الحديث. فالفتنة تعرض أولا على القلب، لذلك فيحرق الله جل وعلا تلك القلوب التي فتنت وتلك القلوب التي ابتعدت، يحرقها بنار جهنم والعياذ بالله، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، إنها أي جهنم والعياذ بالله، إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، إن النار أغلقها الله جل وعلا على المعذبين فيها فلا يستطيعون الفرار منها، كما قال تعالى أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها، سرادق في جهنم العياذ بالله أحاط بها فلا يستطيع أحد الفرار منها أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالله جل وعلا أغلق على هؤلاء المعذبين جهنم، إنها عليهم مؤصدة مغلقة. طيب مغلقة ازاي؟ في عمد ممددة، محبوسون حبس انفرادي، وهو جوه الحبس الانفرادي مقيد، يعني سجن كبير جوه زنزانة انفرادي لهذا المسجون، وهو داخل السجن مقيد. قال الله جل وعلا إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني ما لهم في كلمة في عمد ممددة ثلاث تأويلات أو أكثر، قالوا في عمد ممددة أي أن في جهنم والعياذ بالله النار مغلقة على هؤلاء المعذبين فهي سجن لهم، عمد ممددة فوق شفير جهنم فلا يستطيع الواحد أن يخرج، يعني شفير جهنم الذي ألقى فيه المعذبون يمد الله جل وعلا
فوق سدير جهنم أعمدة من الحديد، فلا يستطيع الواحد منهم أن يخرج من النار، بل لو صعد على جبل صعود 7000 سنة ليصل إلى سبيل جهنم يفاجأ أن هذه الحديد، أن هذه الأقمعة من الحديد يضرب بها هذا المجرم بأيدي ملائكة غلاظ شداد فيقع مرة ثانية في جهنم والعياذ بالله. إنها عليه مصرة في عمد مددة، يبقى أعمل فوق سبيل جهنم لا يستطيع أن يخرج. أصبحت جهنم سجنا كبيرا للمعذبين فيه. ثم المعذب يسجن سجنا انفراديا، إنها عليه مصرة في عمد ممددة. قالوا العمد الممددة توابيت من حديد مشتعل منصهر مذاب، فصلت التوابيت على هيئة أجساد المعذبين، تبت يحبس فيه ويعذب ولا يستطيع أن يتحرك، تبت مفصل، وفي داخل التابوت هو مقيد مربوط. فمعنى في عمد مدرق قيل أعمدة مثبتة داخل النار يربط فيها سلاسل من حديد ويقيد بها هذا المعذب فلا يستطيع الفرار. فأين تذهبون؟ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله جل وعلا يخوفنا، الله جل وعلا ينذرنا، الله جل وعلا يحذرنا من نار جهنم، الله جل وعلا يخوف الذين يهمزون والمزون أتصبر على النار، الله يخوف الذين يشمعون ويمنعون أتصبر على حر النار. فلعلك إن خفت إن خفت هنا فأمسكت لسانك وأنفقت مالك أن يؤمنك الله جل وعلا في النار فناء يوم القيامة من نار جهنم والعياذ بالله، أن يؤمنك الله جل وعلا يوم القيامة من نار جهنم والعياذ بالله. خف يؤمنك الله هناك كما بشرك رسول الله في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن الألباني، قال تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا خفته يوم أجمع عبادي. خف هنا تأمن هناك. قال تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما. اللهم اشفنا والمسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا والمسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا والمسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول السائل وعليكم السلام وبركاته أحبك الذي أحبتني فيه، آمين. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمك وعمرك، آمين يا رب العالمين. يقول ماذا لو سألت عن شخص معين، ماذا لو سئلت عن شخص معين فهل أقول ما هو فيه من الحق أم أمدح فيه ما ليس فيه؟ لو سئلت من باب الزواج مثلا، واحد سألك عن فلان متقدم لخطبة امرأة، لو سئلت فأجب بما تعلم فيه، فكما قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة بإزالة منكر، يعني لو سألك أجب، أما إذا لم يسألك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع الناس بعضهم في بعض وإذا استنصحك أخوك فلتنصح، يبقى الأصل سيب الناس بعضهم في بعض، لكن لو سئلت أجب بما تعلم، بس يكون سؤال مفيد مش سؤال للتشفي أو سؤال للتسلي، لا سؤال مفيد للزواج مثلا. فالأصل أن تمسك لسانك ولا تتكلم عن أحد، يعني إحنا مش وظيفتنا أن نحكم على ناس، مش وظيفتك أن تقول الأخ فلان أخباره إيه، تبع جماعة إيه، بينتمي لإيه، طب هو صح ولا غلط. أنت اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال.
رجل أخذ مني شيئا ورفض إرجاعه وأنا أشتري منه أشياء، فهل يجوز لي أن أخذ منه بضاعة بثمن مالي عنده أم أن هذا لا يجوز؟ يجوز طالما أنك حفظت نفسك من الأذى والفتنة. مدير مدرسة يطلب من مدرس أن يغير اسم المدير السابق عن بعض الوسائل التعليمية ووضع اسمه مكاني، فهل يجوز ذلك أم لابد أن يستأذن المدير السابق؟ لو إن هذا جرى عليه العرف إن كل مدير يعني مكتوب مثلا لوحة ما بيتعرف فيها اللي في المدرسة، فلابد أن يزال اسم المدير السابق ويكتب اسم المدير الجديد. لكن إذا أراد أن يمدح بشيء ليس له فلا تصنع ذلك، لأن أراد أن يوجه عليه مدح يعني بأنه هو العمل الشهري ده مثلا، زي ما بيعملوا يفتتحوا مثلا مصدر تفضل السيد فلان بحضور كذا، يروح السيد فلان ويحول السيد فلان التاج السيد علان، يغير اللوحة ويقول تفضل السيد علان، لا تقول الله جل وعلا يقول أو توعد الله جل وعلا كما في سورة آل عمران توعد من يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا العلاج بالقرآن يحتاج معه المعالج إلى شيء من ملابس المريض أم أن هذا شرك؟ والكتابة الحجاب الذي يعلقونه في الرقاب هذا شرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. فهذه أمور شركية، اللي يتكلم في السر أو يتمتم بأشياء غير عربية أو يعمل أحجبة، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العلاج بقرآن أو سنة، العلاج بقرآن أو سنة فقط. إنما الملابس في الغالب اللي بيأخذ شيء من الأطر زي ما يسموه هذا يتعاون مع الجن والعياذ بالله. ابعدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورقة كبيرة عنوانها كده، عنوانها حلو طبعا بس أنا حاسس إن الأجواء مش حلو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول فتاة تبلغ من العمر 16 سنة 16 عاما مريضة جدا، الأطباء عجزوا عن علاجها. ليلة القدر بكت الفتاة ونامت، وفي منامها جاءت سيدة زينب عليه السلام وأوقظتها وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها وجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله، وجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 12 فرد. مش عارف في هذه الرسالة مش عارف إيه إلى عميد بحري مش عارف إيه وزع، ولكن في واحد هذه الرسالة عميد بحري وزعها في حصل لوترية خلال 12 يوم، وزعها على 12 فرد خلال 12 يوم، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 12 يوم، وصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت كل مشاكله خلال 12 يوم. أرجو منك أن تنشرها وأن توزعها على 12 فرد، والرجاء عدم الإهمال، ملحوظة هامة، قم بنشر هذه الرسالة لمجرد أنها تحتوي على لا إله إلا الله. وأنا أقطعها 12 واحدة واحد هلعيد معي 12 13 14، لكن بسم الله نحتفظ معه عشان نحرقه، وأسأل الله تعالى أن يحفظ كل مسلم. كلام باطل كله باطل في باطل، نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين من هذه البدع والخرافات. جاوب ولا بلاش؟ شخص بس حد يزعل مني صاحب السؤال أقول له لا أو خلاص، لا أو خلاص بعد السؤال الأخير لا أو خلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.